بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، قال: وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هاتين الآيتين ما يدل على إثبات الوجه لله عز وجل، ثم ذكر الآيات التي تدل على إثبات اليدين ثم العينين ثم السمع والبصر. وهنا بدأ بذكر الآيات، أو ذكر آيتين تتعلقان بإثبات الوجه لله عز وجل، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات صفة الوجه لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والوجه معلوم لنا من ناحية اللغة، من ناحية المعنى اللغوي لا يخفى وهو معلوم ومعروف، لكن الكيفية لا تعلم، ولا يمكن أن يكيف وجه الله عز وجل، إذ لا سبيل لنا إلى معرفة الكيفية إلا بما جاء في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فيجب الوقوف على ما ورد به النص الشرعي كتابا وسنة، وأن لا يتجاوز ذلك إلى غيره. والوجه هو من الصفات الذاتية الخبرية، وقلنا من الصفات الذاتية يعني المتعلقة بذات الله عز وجل، الخبرية أي التي مسماها أجزاء وأبعاض لنا، مسماها أبعاض وأجزاء لنا كالوجه والعين واليد، كل هذه يطلق عليها صفات خبرية، وهي ذاتية في نفس الوقت. وخبرية أي أن مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض، فمسمى هذه الصفات الوجه هو بعض بالنسبة لنا، بالنسبة للإنسان نعم هو بعض من كل، لكن هل يجوز أن يطلق على الله عز وجل فيقال إن الوجه هو بعض الله؟ لا، ما يجوز ولا يصح. لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بالبعض أو نحو ذلك، وهذا ما يقوله بعض المتأولة وبعض المبتدعة الذين خاضوا في صفات الله عز وجل بالباطل. فلا يقال إن الوجه بعض الله أو جزء من الله، لأن ذلك يوهم نقصا من الله عز وجل، ولأن الجزء يلزم منه كما قالوا التجسيم ونحو ذلك، فلا يجوز إطلاقه على الله عز وجل لعدم ورود النص به، وإنما يقال الوجه هو صفة ذاتية خبرية تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. وهذه الصفة ذكر المؤلف لها آيتين، الآية الأولى: ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك يعني يبقى فيه صفة البقاء لله عز وجل، ويبقى وجه ربك لا يفنى ولا يبيد، فهو الآخر فليس بعده شيء كما جاء في الحديث الصحيح، وقال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر بأنه الذي الآخر الذي ليس بعده شيء، وهنا قال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو يبقى سبحانه وتعالى. ووصف هنا الوجه قال: ذو الجلال والإكرام، ووجهه سبحانه وتعالى موصوف بالجلال، ذو الجلال يعني صاحب الجلال، صاحب الجلال. والجلال هو العظمة، العظمة والسلطان، ذو الجلال والإكرام يعني ذو العظمة والكمال. فوجهه سبحانه وتعالى كامل ذو الجلال والإكرام، ولم يقل ذي الجلال والإكرام، ذو صفة ونعت لأي شيء؟ للوجه، لأن الوجه مرفوع، وهنا قال ذو، وذو مرفوعة أليس كذلك؟ نعم، فأصبحت صفة، فغدت صفة للوجه وليست صفة للرب. إذا لو كانت صفة للرب لقال ذي، صحيح، لقال ذي الجلال والإكرام، فوصف وجهه عز وجل بأنه ذو الجلال والإكرام. وجاء في الحديث الصحيح حيث أنس مالك رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني بهاؤه وعظمته وجلاله وكبرياؤه ونوره سبحانه وتعالى، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره عز وجل ينتهي إلى كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، يعني لأحرقت سبحات وجهه كل شيء سبحانه وتعالى ما فيه من العظمة والجلاء والجلال والكمال والنور والبهاء. فوجهه سبحانه وتعالى وجه عظيم، ووجهه لا يشابه ولا يماثل وجوه المخلوقين، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويبقى وجه ربك، أضاف الوجه إلى الربوبية، هذه ربوبية خاصة، فإن ربوبية الله عز وجل عامة وخاصة، العامة لجميع الخلق فالله رب العالمين، وهذه ربوبية الخاصة التي تكون لعباده الموحدين. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال والإكرام، الجلال العظمة والسلطان، والإكرام مصدر من أكرم، ويصلح أن يكون ذو الجلال والإكرام، يعني أنه سبحانه وتعالى مكرم لعباده الصالحين، وهو كذلك سبحانه وتعالى مكرم لأنه مستحق للعبادة، فعباده يقومون بواجبهم تجاه ربهم عز وجل بطاعته وشكره وذكره والقيام بما افترض والقيام بما أنزل، فهذا من الإكرام، فالله جل وعلا ذو الإكرام وهو ذو الفضل العظيم، فهو يكرم ويكرم سبحانه وتعالى. وإكرام العباد لربهم عز وجل تعظيمهم له وإيمانهم به وإخلاصهم الدين له جل وعلا دون ما سواه، وليس ذلك لحاجة لله جل وعلا إلى عباده، بل إنهم يتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى بهذه العبادات رجاء ثوابه ورجاء موعوده ورجاء جزائه الحسن سبحانه وتعالى، وإلا فالله عز وجل غني عن عباده: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الآية الثانية قال: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء يهلك إلا وجه الله عز وجل فإنه لا يهلك، وكل من صيغ العموم، واستثنى منها وجه الله عز وجل، والاستثناء يقول الأصوليون معيار العموم، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كذلك هنا قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. للسلف رحمهم الله في تفسير هذه الآية قولان، قالوا: ويبقى وجه ربك على ظاهره، ويبقى وجه الله عز وجل، ويبقى وجه الله عز وجل. والقول الثاني: ويبقى العمل الصالح الذي أريد به وجه الله عز وجل، وكلاهما منقول عن السلف، وذكره البخاري ذكر هذا القول الثاني، وأن المراد به العمل الصالح الذي أريد به وجه الله عز وجل، ذكره البخاري في صحيحه مقررا له، وكلا القولين صحيح ومعناه صحيح. ثم إن القاعدة التفسيرية أنه إذا كانت الآية تفسر بمعنيين لا تناقض بينهما فإن الآية تحمل عليهما، ولا بأس به ولا حرج في ذلك بأن تفسر الآية ويكون مقصودها هذا وذاك، إذ لا تناقض ما دام أنه لا يوجد تناقض بين المعنيين. لكن الأظهر والأقوى هو القول الأول في تفسير هذه الآية، بأن المراد بوجهه أن المراد ويبقى وجه ربك وجه الله عز وجل على الحقيقة، والمراد بوجه الله عز وجل في كلا الآيتين اللتين ذكرهما المؤلف رحمه الله، المراد بها إيش؟ وجه الله عز وجل وذاته، أو ذاته المتصفة، المتصف سبحانه وتعالى بالوجه، بخلاف ما يقوله بعض المبتدعة ممن ينكرون وجه الله عز وجل ويقولون إن المراد بذلك الذات فقط وينكرون الوجه. لا، الوجه لا شك أنه يدل على الذات، وجه الله عز وجل في هاتين الآيتين يدل على إثبات الذات لله عز وجل، لكن أهل السنة والجماعة يقولون إنه باق سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك باق سبحانه وتعالى بذاته المتصفة بالوجه، فهم يثبتون الذات ويثبتون الوجه، وبقاء وجهه عز وجل دليل على بقاء ذاته سبحانه وتعالى. وليس المقصود أنه يبقى وجهه فقط دون ما سواه، لا، ليس المراد ذلك، وإنما المراد بقاء ذاته جل وعلا المتصفة بالوجه جل وعلا. وقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان يعني يفنى ولا يبقى، لكن قال ويبقى وجه ربك. كل من عليها فان هي من ألفاظ العموم كما ذكرنا، لكن قد يستثنى منها أشياء. ولهذا يقول العلماء إن كل في كل مقام بحسبه، إن كل تأتي في كل مقام بحسبه. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هل تفنى الجنة؟ هل تفنى النار؟ لا، النصوص الشرعية تدل على أنهما لا يفنيان. هنا قال كل من عليها فان، عليها على إيش؟ على الأرض، صحيح. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل تأتي في كل موضع بحسب ما يناسبه. ولذا قال عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء، حتى الكرسي، حتى العرش، لا، لكن كل شيء أمرت بتدميره من قرى هؤلاء القوم العصيم. قال عز وجل في ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، كل شيء ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، لا، المقصود بذلك أوتيت من كل شيء يصلح للملوك، يصلح للملوك، لأنها كانت ملكة، فتفسر كل في كل مقام بما يناسبه. والمستثنى هنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المستثنى ما ذكر في قوله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، فيفنى ويهلك كل شيء إلا من شاء الله عز وجل أنه لا يفنى. طبعا هنا في قوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال في الآية الأولى إيش؟ كل شيء هلك إلا وجهه. هنا قال ويبقى وجه ربك، أضافه إلى الرب، والمضاف أضافه إلى الرب، والمضاف إلى الرب أو إلى الله عز وجل إيش؟ قسمان كما ذكرناه كثيرا. إما أن يكون هذا الشيء المضاف قائما بنفسه، كبيت الله وناقة الله وعبد الله وأمة الله، هذه الإضافة تكون فيه، الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن المضافة هنا عين قائمة بذاتها، فتكون الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق لخالقه للتشريف والتكريم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه هنا أضافه إلى الله عز وجل، عبد الله يدعوه وهو عين قائمة بذاتها، صح ولا لا؟ محمد عليه الصلاة والسلام، فتكون إضافتها من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وهي تقتضي التشريف والتكريم. أما إذا كان المضاف إلى الله عز وجل وصفا لا يقوم بنفسه، لا يقوم بذاته، إذا كانت هذا الشيء المضاف إلى الله عز وجل لا يقوم بذاته، فتكون الإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كعلم الله وقدرة الله وعزة الله وحكمة الله ورحمة الله ووجه الله ويد الله، كلها هذه تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وخالف في هذه الصفة المعطلة من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، فعطلوا الله عز وجل عن صفة الوجه، عطلوا الله عز وجل عن صفة الوجه، فقالوا المراد بوجه الله عز وجل ثوابه، المراد به ثوابه، ويبقى ثواب الله، يعني كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا المقصود بها ويبقى ثوابه سبحانه وتعالى، ففسروا الوجه بشيء مخلوق، وهذا لا شك أنه قول على الله عز وجل بغير علم، وتحريف للكلم عن مواضعه، ويرد عليهم من وجوه، أولا بأن هذا خلاف ظواهر النصوص الشرعية من القرآن، والقرآن صرح بإثبات الوجه لله عز وجل، فالواجب إثباته لله سبحانه وتعالى، على الوجه اللائق به سبحانه. كذلك ثانيا يقال إن السلف أجمعوا على إثبات الوجه صفة الوجه لله عز وجل، ولم يرد عن أحد منهم تفسير الوجه بأنه الثواب، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل، والواجب أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وفهمه سلف الأمة، لأن القرآن نزل بلغتهم وتنزل عليهم فشاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. ثم ثالثا قال هنا في الآية ذو الجلال، فوصف ذو الجلال، والثواب لا يوصف بهذه الصفة، لا يوصف الثواب بالعظمة والسلطان، كيف هذا؟ لا يمكن. إذا قلنا إن المراد بالوجه الثواب فلا يمكن أن يوصف بذي الجلال والإكرام، لا يمكن أن يكون ذلك. فتعين أن يكون المراد بالوجه هو الوجه الحقيقي المعروف في لغة العرب. ثم إنه في الحديث السابق رابعا قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي من انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا لا يحصل لثواب الله عز وجل، فثواب الله حاصل، ثواب الله حاصل، لكنه غير متصف بهذه الصفة ولا يمكن أن يوصف بهذه الصفة. فالشاهد أن الوجه من الصفات الذاتية الخبرية التي تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهو من صفات الجلال. وصفات الله عز وجل قسمان، صفات جلال وصفات جمال. صفات الجلال هي التي تورث العظمة والهيبة والخوف والتعظيم والتقدير لله عز وجل، مثل القدير العزيز الجبار القادر القدير القهار المتكبر. هذه الأسماء يشتق منها صفات تسمى بصفات الجلال. وكذلك الله عز وجل متصف بصفات الجمال، بصفات الجمال كالرحمن والرحيم واللطيف والمؤمن والودود ونحوها. والآية هنا جمعت بين الجلال والجمال، قال ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، فهو أهل للجلال سبحانه وتعالى، هو أهل سبحانه وتعالى لأن يجل، كما أنه سبحانه وتعالى أهل لأن يكرم بعبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الأصل كل ما يرد في القرآن من الوجه أن يراد به وجه الله عز وجل على الحقيقة، يعني ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ما ورد فيه الوجه في القرآن فإنه يراد به وجه الله عز وجل على الحقيقة. لكن وردت آية وقول عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. قوله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. السلف رحمه الله لهم في تفسيرها قولان. القول الأول أن المراد بالوجه وجه الله عز وجل على الحقيقة، المراد به وجه الله عز وجل على الحقيقة، أي أنما أينما توجهتم فإن وجه الله عز وجل يعني مطلع عليكم سبحانه وتعالى، ووجهه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، سواء اتجهتم شرقا أو شمالا أو جنوبا أو غربا إلى أي جهة كانت فوجه الله عز وجل محيط بكم سبحانه وتعالى. وقالوا إن المراد بذلك وجه الله على الحقيقة. والقول الآخر وهو للسلف كذلك قالوا إن المراد به الجهة، فثم وجه الله يعني جهة الله، لأن الآية نزلت في شأن المسافر الذي يصلي في حال سفره، أو في حق من اشتبهت عليه القبلة فتحراها فلم يهتدي إليها فكيف يفعل، فنزلت هذه الآية فيكون المراد الجهة، يعني أينما تولوا في الصلاة تقصدون بذلك عبادة الله عز وجل، فكل الجهات هي جهات الله، فأنتم تعبدون الله عز وجل ولو كانت توجهتم لأي جهة كانت لاختلاف جهة القبلة عليكم، فيكون المراد قال فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ويدل على هذا التفسير قوله ولكل وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها، فيكون المراد بوجه الله هنا المراد بها القبلة. ثم يعني فسواء قيل هكذا أو هكذا، والتفسير الثاني لا يعني نفي الوجه عن الله عز وجل، ولا يعني أيضا أن هذا تأويل، وتحريف للكلمة عن مواضعه أبدا، لأن في السياق ما يدل عليه، وسبب النزول أيضا مما يدل على هذا المعنى، مما يدل على هذا المعنى. ما يتعلق بالوجه، هل يجوز أن يطلق على المخلوق صاحب الجلالة أو صاحب العظمة؟ يطلق على بعض الأمراء أو الملوك، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز. ايش تقولون يا أخوان، يجوز ولا ما يجوز؟ توافقون الأخ؟ أجيبوا يا أخوان. ها؟ سئلت اللجنة الدائمة عن هذا، عن إطلاق مثل هذه الألفاظ، وقبل ذلك سئل عنها الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله المفتي الأسبق، وقال إن هذه من الألفاظ التي يجوز استخدامها إذا أطلقت في حق من استحقها، لأن الجلال يكون لكل أحد بما يناسبه ولكل مقام بما يناسبه. ولهذا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، قال إلى هرقل عظيم الروم، فنعته بما تنعت به الملوك في ذاك الزمن. وفرق بين عظمة المخلوق وعظمة الخالق، كما أنه كذلك فرق بين جلال المخلوق وجلال الخالق سبحانه وتعالى. الآيات التي بعدها ذكر المؤلف رحمه الله الآيات التي تدل على إثبات اليدين لله عز وجل، فذكر الآية الأولى قال: وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وفيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل، فذكرهما بصيغة التثنية: لما خلقت بيدي. وهذا الخطاب من الله عز وجل لإبليس لما أبى السجود، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهنا فيها بيان لتشريف آدم لما حيث خلقه الله عز وجل بيديه، وفيه إثبات اليدين لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. فهذا هو الواجب، أن تثبت صفة اليدين لله عز وجل كما جاءت بها النصوص في القرآن والسنة. وقوله لما خلقت في إثبات صفة الخلق، قوله بيدي إثبات صفة اليدين لله عز وجل، كما قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يأخذ السماوات بيمينه والأرض بيمينه، كلتا يديه يمين، قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، كما في الصحيح. قال: لما خلقت بيدي. وقال العلماء: الأشياء التي خلقها الله عز وجل بيدي جاءت في النصوص ثلاثة: جنة عدن، وكتب التوراة بيده، وخلق آدم بيديه. هذه ثلاثة أشياء. والآية الثانية قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي هذا أيضا إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن الله جل وعلا متصف بصفة اليدين، لأنه قال: بل يداه مبسوطتان. وقالت اليهود، اليهود أعداء الله، قيل يهود مشتق من قوله إن هدنا إليك، أو من يهوذا أحد أبناء بني يعقوب المنسوب إليهم اليهود. وقالت اليهود يد الله، يد الله، قالوا يد الله مغلولة، فذكروها بالإفراد على سبيل التنقيص، فدعي عليهم واستحق عليهم من الله عز وجل أمران: غلت أيديهم، يعني قبضت أيديهم وأصبحوا بخلاء، ولهذا تجدهم من أحرص الناس على جمع المال واتباعا له وتحصيلا له وتكثيرا له، فهم من أشد الناس حرصا على جمع الأموال اليهود. غلت أيديهم، أصيبوا وجوزوا بما قالوه، غلت أيديهم كما قالوا، كما أنهم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم. قال عز وجل: ولعنوا بما قالوا، أبعدوا عن رحمة الله عز وجل، فلا يصلهم رحمة الله وفضل الله وثواب الله ومغفرة الله وجزاء الله، جزاء لقولهم الكفري وتنقصهم لربهم عز وجل وسبهم وعيبهم لله جل وعلا، قبحهم الله وجزاهم بما يستحقون. قال: ولعنوا بما قالوا، أبعدوا عن رحمة الله عز وجل. بل يداه، هم قالوا يد الله مغلولة، بالإفراد. ثم أثبت الله عز وجل أن له إيش؟ أن له يدين، فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا أيضا فيه صراحة لإثبات اليدين لله عز وجل. وقوله ينفق كيف يشاء، فهو الغني سبحانه وتعالى الكريم الجواد المالك الذي بيده كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله واسع عليم، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. يؤتي فضله من يشاء سبحانه وتعالى، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يبسط يديه بالعطايا وبالفضل وبالجود وبالكرم. وقد جاء في الحديث القدسي يا بني آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. هو هل ينقص المخيط البحر شيئا إذا أدخل فيه؟ أبدا لا ينقص ذلك من فضل الله عز وجل أي شيء. الله أكبر. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهاتان الآيتان كما ذكرت ذكرتا صفة إيش؟ ذكرتا إثبات صفة اليدين لله عز وجل. طبعا اليد ورد فيها ذكرها بالإفراد وبالتثنية وبالجمع، ورد ذكرها بالإفراد في قوله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، ورد ذكرها بالتثنية في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، أيضا الآية الأخرى لما خلقت بيدي. طيب ورد بالجمع في قوله عز وجل أولم يروا أن خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما مما عملت أيدينا. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ يقال إن الإفراد يدل على الجنس، على جنس اتصاف الله عز وجل بصفة اليد، ولا ينفي التثنية ولا يناقض التثنية ولا يخالفها. فذكر الإفراد في اليد لا ينفي إيش؟ التثنية، لأنه يدل على الجنس، يراد به الجنس. وقوله في التثنية صريح بأن لله عز وجل يدين. والجمع كذلك لا ينافي التثنية، وذلك لوجهين. الوجه الأول إما أن يقال إن أقل الجمع اثنان، إن أقل الجمع اثنان كما في قوله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس. جماهير العلماء على أن جماهير الصحابة خلافا لابن عباس وغيره أن أقل عدد من الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس اثنان إخوة بصيغة الجمع، فالمراد بها اثنان، فقالوا إن أقل الجمع اثنان، فعلى ذلك يكون مما عملت أيدينا يعني يدانا، المقصود بها يدان لأن أقل الجمع اثنان. وهذا سائغ وجاءت به النصوص الشرعية. وكذلك قالوا في قوله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. لكن أجيب عن هذا إن هذا يعني صرف إلى معنى شرعي، أقل الجمع اثنان لأمر شرعي وليس لغوي، فاللغوي أنه ثلاثة. هم قالوا إن الجماعة تصح وتنعقد باثنين، الجماعة جماعة الصلاة، فقالوا إن أقل الجمع ثلاثة. قالوا هذه كلها أمور شرعية، أقل الجمع اثنان في حجب الأم من الثلث إلى السدس هذا لأمر شرعي وليس لأمر لغوي. فما هو إذن التوجيه؟ الوجه الثاني أن يقال إنه ذكر على سبيل التعظيم، الجمع هنا يراد به التعظيم وليس ظاهره، بل إن الفصاحة والبيان في اللغة العربية أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجمع، هذا هو الأفصح لغة. المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجمع، هذا هو الأفصح والأحسن والأكمل. كما يعني تقول مثلا يد محمد وخالد وتقول أيديهما لأنه أضيف إلى ضمير مثنى ضمير هما، فتقول أيديهما مع أنهما يدان. طيب، فهذا هو الأفصح، ولهذا قال عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. كما ها ضمير إيش؟
كما
اثنين وظيفة قلوبكم. طيب نحن الآن إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الأصل أنه كم قلب لحفصة، كم قلب لهما؟ كل واحد له، أنت كم لك من قلب؟ يا اللي تقول ما يجوز الجلال، ها كم؟ واحد. طيب تمام، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف، كل واحد منا يحمل قلب واحد. طيب إن تتوبا، كم امرأة هنا في المقصود في الآية؟ عائشة وحفصة، اثنتان، عائشة لها قلب وحفصة لها قلب رضي الله عنهما وأرضاهما. قال عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما، قال قلوبكما، لأنه لأن القلبين مثنى وقد أضيف إلى ضمير مثنى، فالأفصح أن يجمع المثنى، فلا يقال قلباكما وإنما يقال قلوبكما. فهو يقال هنا أيضا مما عملت أيدينا، هنا أضاف أضيف إلى ضمير إيش؟ جمع، إلى ضمير جمع نا اللي في آخرها أيدينا نا، نحتاج إلى سبورة أنا برسمها الآن في الهواء، شوفوا نا، هذه ضمير إيش؟ جمع، متكلم ولا مخاطب؟ متكلم. ضمائر المتكلم كم هي؟ ها؟ وش هي؟ أنا ونحن، صحيح. نعم صحيح، ضميران في ثلاثة، ثالث وش إذا كنا اثنين؟ شو نقول؟ ها؟ مخاطب المتكلم، شو تقول يعني؟ نيانا ولا وش يعني؟ أنا ونحن بس، وانتهينا. طيب ماشي، فهذه إذن هذا الجواب عن مثل هذه الآيات، الإفراد ويراد به الجنس، التثنية هي المقصودة بإثبات بأن الله عز وجل له يدان، والجمع لا ينافي التثنية فيكون على سبيل التعظيم أو على سبيل أن يقال على جهة الفصاحة في اللغة، لأنه أضيف إلى ضمير جمع فيجمع حينئذ، وإلا فأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات أن لله عز وجل يدين فقط. مما له صلة بهذا المقام في اليد ما ورد في قوله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل المقصود بأيد هنا اليد الظاهرة؟ السلف رحمهم الله قالوا في تفسير هذه الآية المراد بها القوة. طيب لماذا فسرت بالقوة؟ قالوا فسرت بالقوة لأن الأيد هنا ليس المقصود بها الأيدي المعروفة، وإنما قال بأيد، الأيد هنا المراد به القوة لأنه مشتق من آدى يأيد، فالهمزة في أيد أصلية وليست زائدة، ليست للجمع، ليست للجمع، أيد من أصل الكلمة، من آد يئيد أيدا يعني قوة، وليست همزة الجمع أيدي، ولهذا قال والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، ولهذا لم تضف إليه سبحانه وتعالى. وهذه مثل قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق، السلف رحمه الله معروف الخلاف فيها على قولين، منهم من أثبت الساق لله عز وجل، ومنهم من لم يثبته وقال إن المقصود به عن شدة، يوم يكشف عن شدة لدلالة السياق على ذلك. طبعا نحن قلنا إن الأصل أن لله عز وجل يدين كما جاء في الحديث وكلتا يديه يمين قال عليه الصلاة والسلام، وفي الآيات التي ذكر المؤلف بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، كلها تدل على أن لله عز وجل يدين. أما مذهب المعطلة فقد خالفوا أهل السنة والجماعة في إثبات اليدين، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات اليدين لله عز وجل، وقالوا إنه لا يمكن أن تثبت اليدان لله عز وجل، وإنما تؤول وأولوها بالقوة أو بالنعمة، أولوها بالقوة أو بالنعمة، وكلا التأويلين باطل ومردود وغير صحيح، وخطأ وضلال. فإذا أولتها بالقوة قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني بقوتي، بقوتين. يقول الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي: أي القدرتين؟ الله عز وجل ما عنده إلا قدرة، ثم إن قدرة الله عز وجل واحدة لا تتجزأ، ليست قدرتين، قدرة كاملة شاملة سبحانه وتعالى. وقال: أي القدرتين؟ وحتى لو فسرتها بالنعمة، يقول الدارمي: أي النعمتين؟ الله عز وجل ما عنده إلا النعمتين بس فقط. ثم إبليس ألم يخلق الله عز وجل من نار بقدرته؟ إذن لم يكن هناك فضل لآدم على إبليس، فكلا المخلوقات خلقها الله عز وجل بقدرته، فكلا التأويلين فاسد ومخالف لظاهر النصوص الشرعية. ويرد عليهم تفصيلا بأن تفسير اليد بالنعمة أو بالقوة مخالف لظاهر القرآن والسنة، وما كان مخالفا لظاهر الكتاب والسنة فإنه يكون مردودا. ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف، فلم ينقل عن أحد من السلف تفسير اليد بالقوة أو بالنعمة. لو قال قائل: طيب هم ما نقل عنهم تفسيرها باليد الظاهرة؟ نقول إن عدم مجيء قول يخالف الظاهر يدل على أنهم فهموا هذا الظاهر الحقيقي، فالقرآن نزل بلغة العرب فهم يفهمونه، وليسوا بحاجة إلى أن يفسر الماء بالماء، الوجه هو الوجه واليد هي اليد، لا داعي لأن ينص عليها صراحة، لأن هذا هو المتبادل من لغة العرب فيفهمونه ظاهرا جليا، لا يحتاج إلى تفصيل. ومن ادعى التأويل فعليه أن يأتينا بدليل من الكتاب والسنة أو بقول من عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. وكذلك ما ذكرته قبل قليل، ثالثا أنه لو كان المراد باليد القوة لما كان لآدم عليه السلام فضل على إبليس في الخلق، بل لما كان له فضل على الكلاب والحمير، لأن الجميع خلقهم الله عز وجل بقدرته وبنعمته سبحانه وتعالى. ثم إن قوله تفسير أيضا بالنعمة: لما خلقت بنعمتين، أي النعمتين؟ وكذلك أي القوتين؟ والقوة لا تتجزأ، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، فكل ذلك يخالف هذه النصوص. ثم خامسا يقال في الوجوه في الرد على هؤلاء أن الله عز وجل ذكر صفات لا تكون إلا لليد الحقيقية المعروفة في لغة العرب، ذكر البسط: بل يداه مبسوطتان. وهل القدرة مبسوطة؟ هل توصف بهذا؟ مبسوطتان، القدرتان مبسوطتان؟ لا يمكن. النعمتان مبسوطتان؟ ما يمكن. ذكر الأصابع في وصفها كما سيأتي في الأحاديث، فيضع الشجرة على إصبع والأرض على إصبع، فما يأتي الأصابع هذه من صفاته القوة والقدرة، ليست لا من صفات القوة ولا من صفات القدرة. ذكر صفة القبض والبسط سبحانه وتعالى، وكلها من صفات اليد الحقيقية. ثم ذكر المؤلف الآيات الدالة على إثبات صفة العينين لله عز وجل، قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كل هذه الآيات الأربع تدل على إثبات صفة العينين لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وهو مذهب السنة والجماعة الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذه النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله دليل واضح على إثبات صفة العينين لله عز وجل. قال: واصبر لحكم ربك، وحكم الله عز وجل مر معنا أنه حكمان: حكم شرعي وحكم قدري، حكم شرعي وحكم قدري. والصبر واجب لكلا الحكمين، الحكم الكوني القدري هو الصبر على أقدار الله المؤلمة من المرض والموت والفقر والفتن التي يتعرض لها الإنسان، هذه صبر على أقدار الله، القضاء الكوني، الحكم الكوني القدري. والحكم الشرعي كذلك يشمل أمرين، يشمل أوامر الله ونواهي الله، فيجب الصبر على أوامر الله بالامتثال، والصبر أيضا عن نواهي الله بالاجتناب. وبذلك يظهر كلام السلف رحمه الله في أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن محارب الله، وهما مشمولة في الحكم الشرعي والشرعي الديني والقدري الكوني، واضح؟ والصبر واجب كما ذكره الله عز وجل هنا، قال واصبر، هنا أمر، والأمر للوجوب. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني أنت محروس بنا وفي رعايتنا وفي كلائنا وحمانا وحفظنا، فإنك بأعيننا يعني نحفظك ونراك ونحوطك ونحرسك، فإنك بأعيننا. قد يقول قال هل إن هذا تحريف للكلام عن مواضعه حينما تقول بأعيننا؟ يقال لا، ليس كذلك. فأهل السنة والجماعة لما فسروا هذا، ورد عن السلف رحمه الله في تفسير هذه الآية بما ذكرت، وهو تفسير باللازم أو بالتضمن، فإن دلالة اللفظ كما ذكرت سابقا ثلاث دلالات: مطابقة وتضمن والالتزام، صحيح. فما ذكرته عن السلف رحمه الله في تفسير هذه الآية بأعيننا هذا من باب إيش؟ من باب دلالة التضمن أو دلالة الالتزام، لأنه يلزم من إثبات العينين النظر، والله عز وجل يخاطب نبيه فإنك بأعيننا، يخاطب نبيه يلزم من ذلك حفظه ورعايته وكلاءته ومنع الأذى عنه ونحو ذلك. وهذا التفسير ليس فقط تفسيرا بعدم إثبات العينين لله عز وجل، بل مع إثبات العينين لله عز وجل. والمؤولة المعطلة ينكرون إثبات العينين لله عز وجل، ينكرونها ويفرون من ذلك ويقولون هو بعلم الله وإحاطته، لكنهم لا يثبتون إيش؟ لا يثبتون أن لله عز وجل عينين، وهذا غلط. فالسلف رحمهم الله لما فسروا هذا التفسير فسروه باللازم أو بالتضمن. والمؤلف ذكر عدة آيات، ذكر الآية واصبر فإنك بأعيننا إيش؟ جمع. الآية التي بعدها إيش؟ بأعيننا، وش هي؟ اقرأها. ها؟ تجري بأعيننا كذلك. الرابعة ولتصنع على عيني مفرد. والرابعة أربع آيات ذكر المؤلف بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد. طيب هل ورد التثنية؟ وردت في السنة، قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. بأعور، ولم يقل عور، ليس بأعور. فدل ذلك على أن لله عز وجل كم عين؟ عينان. وإثبات العينين هي من الصفات الذاتية الخبرية، الذاتية المتعلقة بذات الله عز وجل. الخبرية يعني التي مسماها أجزاء وأبعاض لنا بالنسبة لنا. فقوله وإن ربكم ليس بأعور، والأعور هو الذي وصف الأعور يطلق على من فقد إحدى عينيه، يطلق على من فقد إحدى عينيه، وهذا يدل على أن له كم عين؟ له عينان فقط. ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فهذا دليل على أن لله عز وجل عينين. وكما ذكرنا في القاعدة السابقة أن الإفراد لا ينافي التثنية، والجمع كذلك لا يناقض التثنية. ويقال في الجمع ما قلناه قبل قليل في اليد، ما قلناه قبل قليل في اليد أنه على سبيل التعظيم، أو على سبيل إيش؟ أنه إذا أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع أو ضمير التثنية فإن الأفصح أن يجمع، فيقال في هناك ما قيل هنا. طيب السلف رحمه الله قالوا تجري بأعيننا، قالوا إن المقصود بذلك يعني برعايتنا وحفظنا وكلائنا. فإن قالت المعطلة هذا تأويل وقد وقعتم فيما أنكرتموه علينا، فالرد عليهم يقال لأنهم يقولون إن أخذتم بالظاهر بظاهر النص فإن ظاهر النص يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حال في عين الله تعالى، الله عن ذلك علو كبير، وإن قلتم بغير ذلك فقد أولتم، وهذا ما تنكره علينا. فرد عليهم أهل السنة والجماعة فقالوا معاذ الله أن يكون ظاهر القرآن والسنة أن يكون إيش؟ يدل على معنى باطل أو يناقض النصوص الأخرى، لا يمكن أبدا. وإذا كان كذلك فإن المراد بالآية حينما تقول بأعيننا يعني بصحبتنا، وهذا أسلوب عربي مشهور سائغ استخدامه لغة. فأنت تقول سرت بمحمد وتخاطبه فتقول أنت بعيني وأنت بفؤادي وأنت بقلبي، وليس المقصود بذلك أنه حال في فؤادك وحال في قلبك وحال في عينك، وإنما المراد بذلك أنك تجله وتعظمه وهو منك على بال وله مكانة في صدرك ونحو ذلك. وقوله عز وجل قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، فيها كما في الآية السابقة كذلك قصة نوح عليه السلام، وحملناه على ذات ألواح ودسر يعني السفينة، ألواح ودسر، دسر يعني مسامير، تجري بأعيننا يعني بحفظنا ورعايتنا، تجري بأعين جزاء لمن كان كفر. والآية التي بعدها قال إيش؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني، ألقيت محبة مني يعني أحببتك أو ألقيت محبتك في قلوب الناس، فتحتمل هذا وتحتمل هذا. ولتصنع على عيني يعني تخلق على عيني، فيها كذلك أيضا إثبات صفة العين لله عز وجل. وذكرت لكم أن أهل التعطيل أيضا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أولوا هذه وأنكروا صفة العين لله عز وجل، وقالوا بأعيننا يعني برؤية منا لكن بدون عين، يعني أنكروا العين، أنكروا العين، قالوا لأن العين جزء من الجسم وهي بعض الجسم، فإذا أثبتنا العين أثبتنا الجسم لله عز وجل، والجسم يلزم منه التحيز وهذا لا يليق بالله عز وجل، فلذلك أنكروا هذه الصفة. والرد عليهم كما ذكرنا أن هذا مخالف لظاهر النص الشرعي ومخالف لإجماع السلف، والأدلة الشرعية جاءت بإثباتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. الصفة التي بعدها والصفة الأخيرة هي صفة السمع والبصر، وذكر المؤلف رحمه الله عددا من الآيات فيها، فقال وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذه الآية آية عظيمة في سماع الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة، وإنها هذه المجادلة التي جاءت تجادل خولة بنت خويلد تجادل النبي عليه الصلاة والسلام ما ظاهرها زوجها ظاهر منها، تقول وإنه ليخفى علي بعض حديثها، الله أكبر، وهي في الحجرة معها، والله عز وجل قال والله يسمع تحاوركم. هنا قال يسمع بالفعل، وقلنا إن الفعل ينحل عن مصدر وعن زمن، هذا دليل على التجدد، والله يسمع تحاوركم. والسلف اختلفوا هل هي من الصفات الذاتية أو الفعلية، قولان للسلف السمع والبصر، هنا قال يسمع تحاوركم، هو لا شك من جهة أنه متصف بالسمع والبصر ذاتية، ومن جهة التجدد لآحاد ما يقع فهي صفة فعلية. وفيها وقال وهو السميع البصير، والسميع والبصير اسمان من أسماء الله عز وجل، ويشتق منهما صفة إيش؟ السمع والبصر. ولهذا لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنكم تدعون سميعا وبصيرا، وقال وضع عليه الصلاة والسلام يده السبابة على وضع الإبهام على أذنه والتي تليها على عينه من باب المبالغة وليس من باب التكييف أو التمثيل، لا حاشا وكلا، وإنما من باب المبالغة في الإثبات والإثبات أن الله عز وجل متصف بصفة السمع والبصر. وقد سبق الكلام عن صفة السمع والبصر في عند الكلام على قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. ومر معنا أن الأشاعرة والماتوريدية وبعض أهل البدع يقولون إن سمعه قديم، يثبتون السمع لكن ليس بحادث وإنما هو قديم، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص. قال والله يسمع تحاوركما يعني جاء بالفعل، والفعل يدل على أن هناك زمن، فمتى حصل السماع هنا؟ حصل لما وقعت المحاورة بين الرسول عليه السلام وبين هذه المجادلة خولة بنت خويلد لما جاءت تجادل في مظاهرة زوجها لها والله يسمع تحاوركما. وهنا قال قد سمع أيضا كذلك بالفعل، جاء بالفعل، قد سمع الله قول التي تجاب. متى وقع السماع؟ حينما وقع القول منها. والسماع ورد في القرآن في النصوص الشرعية على أربعة معاني. سمع بمعنى السمع المتعلق بإدراك أصوات المسموعات، كما في هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والثاني سمع فهم وعقل وإدراك، كما قال عز وجل وكانوا لا يستطيعون سمع، يعني لا يدركون. فليس المنفي هنا سماع الأصوات، وإنما سماع الإدراك والفهم والعقل، وكما في قوله عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني يسمعون، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون يعني يفهمون؟ لا، المنفي عنهم هنا الفهم والإدراك. قال عز وجل أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني ألقى بقلبه. والمعنى الثالث سمع بمعنى أجاب، كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني أجاب. والرابع سمع الانقياد والطاعة، كما في قوله عز وجل وفيكم سماعون لهم، يعني منقادون لهم. وفي قوله الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني انقادوا واتبعوا. وفي قوله عز وجل سماعون للكذب أكانون للسحت، سماعون الكذب يعني سمع انقياد. الشاهد أن الله عز وجل متصف بالسمع على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فهو يسمع بسمع ويبصر ببصر سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. ولا شك أن المسلم إذا تأمل في هذه الصفات العظيمة أورث ذلك خشيته لله عز وجل. فالله جل وعلا له يدان، وله وجه عظيم كريم، وله عينان يبصر بهما، وهو متصف بالسمع ومتصف بالبصر، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم النجوى، يعلم ما تكنه الصدور وما تخفيه الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا شك أن ذلك يورث للمسلم خشية وتقوى ومراقبة وإجلالا وإخباتا لله عز وجل. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يستشعر ويتعبد لله عز وجل بآثار هذه الصفات العظيمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وسددنا في أقوالنا وأفعالنا، وعصمنا من الزلل والخطأ، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.